بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، فأرحب بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء العلمي الذي نجتمع وإياكم فيه لمدارسة الأربعين النووية، وهي أحاديث جمعها الإمام النووي رحمه الله في أصول الدين وقواعده العظام. وكنا وقفنا على الحديث 38، وهو حديث من الأحاديث القدسية أيضا.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. رواه البخاري.
هذا الحديث قال رواه البخاري، الحديث رواه البخاري وزاد في آخره زيادة لم يذكرها الإمام النووي، وهي قوله: وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. هذا الحديث حديث عظيم جليل، فيه فخامة وفيه جلال وفيه بهاء، ويخرج من مشكات النبوة وأنوارها. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: قيل إنه أشرف حديث روي في ذكر الأولياء، وقد شرحه الشيخ الشوكاني رحمه الله من علماء اليمن، شرحه شرحا موسعا في كتاب مستقل سماه قطر الولي على حديث الولي. ولعلنا نتعرف على معاني هذا الحديث وفوائده من خلال 6 مباحث. المبحث الأول: الولاية معناها وأقسامها، والحديث صدره في الولي. فالولاية معناها وأقسامها. الولي بالفتح ثم السكون هو القرب والدنو، وحصول ثان بعد أول من غير فصل، هذا يلي هذا، ولي هذا. والولاء بالفتح القرابة والنصرة، والموالاة بين شخصين ضد المعاداة. فالولاية بالكسر السلطان، وبالفتح الولاية النصرة، ويقال أيضا بالكسر، فالنصرة الولاية والولاية، وأما السلطان فهي بالولاية، الولاية على البلد أو الولاية على الشيء بمعنى السلطان عليه، هذه بالكسر. وهذه والولي على وزن فعيل يكون بمعنى فاعل وبمعنى مفعول كما سيأتي، فتقول الله ولي الذين آمنوا، وتقول المؤمن ولي الله، وسيأتي بيان الفرق بين هذين. ومن أسماء الله تعالى الولي، ومعناه المتولي لأمور خلقه وتدبير مصالحهم، وهو نصير المؤمنين من عباده يتولاهم بعونه وتوفيقه في الدنيا وبثوابه وفضله في الآخرة. والولاية قسمان، انتبه حتى نحاول أن نؤصل هذا المعنى الشائك الذي زلت فيه أقدام وظلت فيه أفهام. فالولاية قسمان، الأول ولاية من الله للعبد، وهذا القسم نوعان. الأول ولاية عامة تعم جميع الخلق، المؤمن والكافر، البر والفاجر. ومعناها، ما معنى ولاية الله لعباده؟ يعني أنه خلقهم ورزقهم وهداهم لمعاشهم ومصالحهم، كما قال تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. هذه ولاية عامة أو ولاية عامة. والنوع الثاني ولاية خاصة، وهذه خاصة بالمؤمن التقي، ومعناها أن يتولى الله العبد بعنايته وتوفيقه وهدايته ونصرته، كما جاء في الحديث المشهور: وتولني في من توليت. وهذه دعوة عظيمة، أن يتولاك الله ويسددك، وهي درجة رفيعة يختص الله بها من يشاء ويحب من عباده، كما قال جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. من هو الولي؟ القرآن يبين: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فهذه الولاية من الله للعبد وليست عن حاجة أو ذل، تعالى الله عن ذلك، وإنما هي فضل وكرم وجود منه تعالى، وهو الغني العظيم سبحانه. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وهنا في هذا الحديث بين منزلة هذه الولاية، هذا النوع، من عادى لي وليا، يعني ولي من أولياء الله، الولاية الخاصة، الخاصة بمن؟ بالمؤمن التقي، فقد آذنته بالحرب، إلى آخر الحديث. أشار هذا الحديث إلى أن أولياء الله على درجتين: السابقون المقربون، وهم المتقربون إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، فعلوا الواجبات والمستحبات، تركوا المحرمات والمكروهات، فلما تقربوا إليه بجميع ما يقدرون عليه من محبوباتهم أحبهم الله تعالى حبا تاما. هذه الدرجة الأولى. والدرجة الثانية: المقتصدون من أولياء الله، أصحاب اليمين، وهم المتقربون إليه بالفرائض، يفعلون الواجبات ويتركون المحرمات، ولا يكلفون أنفسهم بالمندوبات أو الكف عن فضول المباحات. هاتان الدرجتان ذكرهم الله في مواضع من كتابه، في أول سورة الواقعة وفي آخرها وفي سورة فاطر وفي غيرها من المواضع. إذن الخلاصة أن هذا القسم الأول ولا يهمن الله للعبد، ولا يهمن الله للعبد، وهذه نوعان ولا يعامة، هذه لا تدل على فضل بل تشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر، ومعناها كما ذكرنا أن الله يتولاهم، يعني يخلقهم ويرزقهم ويهديهم لمصالحهم. لكن الشأن في النوع الثاني وهي الولاية الخاصة، الله يتولى ثلة من عباده الصالحين المؤمنين المتقين. من هو ولي الله؟ المؤمن التقي، الذين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهؤلاء على درجتين كما ذكرنا: السابقون المقربون والمقتصدون أصحاب اليمين. وإذا تقرر أن أولياء الله هم المؤمنون المتقون فإنه يتبين لنا فائدة، وهي أنه بحسب إيمان العبد وتقواه تكون ولايته لله. فإن الناس في يعني ولاية الله عز وجل متفاضلون، كما أنهم يتفاضلون في الإيمان والتقوى. المؤمنون على درجة واحدة في الإيمان والتقوى، لا، فكذلك هم في الولاية على درجات. فإذا الخلاصة نخلص بفائدة مسلكية عملية تفيدنا أن المؤمن طموحه وغايته أن ينال ولاية الله له، أن الله يتولاه. كيف تنال هذه الولاية؟ تنال بأمور: الأول الإيمان، الله ولي الذين آمنوا. الثاني التقوى، إن أولياؤه إلا المتقون والله ولي المتقين. والتقوى يعني كما نعلم فعل الواجبات واجتناب المحرمات، وجمع هذان الأمران في آية يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن القرآن يقرر أن الطريق إلى نيل ولاية الله تعالى بهذين الأمرين. طيب، هذا قلنا هذا القسم الأول، وهو ولاية من الله للعبد. القسم الثاني ولاية من العبد لله، يعني العبد يتولى الله. كيف يكون معناها؟ نعم، قال تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يعني الفاعل من هو؟ العبد، والمتولى الله. ما معناها على هذا القسم؟ معناه كيف العبد يتولى ربه، أي من صدق في إيمانه وطاعته ومحبته لربه، تولى الله بنصرته، فهذا من حزب الله، وحزب الله هم الغالبون. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. فولي الله يعني المراد بولي الله إذن العالم بالله، المواظب على طاعته، المخلص في عبادته. ومن تولى الله تولاه الله، وهذا بخلاف من يتولى الشيطان، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. فإذا الخلاصة من هذه من هذا المبحث، خلاصة التي تهمنا ونريد أن نخرج يعني بفهمها وإدراكها أيها الأحبة، أن نميز ونفرق بين هذين المعنيين بإضافة ولي إلى الله وإلى المؤمن، فيقال المؤمن ولي الله، ويقال أيضا الله ولي المؤمن. وعرفنا أن هذا أن هذين التعبيرين صحيحان، وعرفنا معنى كل تعبير منهما. طيب المبحث الثاني بعد أن عرفنا ولاية الله وأقسامها، ما هي ثمراتها؟ يعني ثمرات ولاية الله تعالى، من عادى لي وليا. ولاية الله تعالى لها ثمرات كثيرة، باختصار نيل محبة الله كما في هذا الحديث، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وكما قررنا قبل قليل أن طريق الولاية الإيمان والتقوى، والله يحبهما ويحب أصحابهما أيضا. الثمرة الثانية التوفيق والتسديد في الأمور، التوفيق أنت توفق وتسدد وتيسر أمورك. كيف؟ من هذا الحديث، لأن الله عز وجل قال عنهم: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده ورجله، إلى آخر الحديث. الثمرة الثالثة الأمن من المخاوف والأحزان، ويا لها من ثمرة يعني يرحل إليها وتبذل في سبيلها الأموال. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يخافون مما يستقبل ولا يحزنون على ما مضى. فمن تولى الله بالطاعة والتقوى تولاه الله بالحفظ والنصرة، الجزاء من جنس العمل. الثمرة الرابعة البشارة في الدنيا والآخرة، ويا لها من ثمرة عظيمة أيضا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالآية أفادت أن البشرى لهذا الولي المؤمن نوعان. النوع الأول بشرى في الدنيا، انتبه، بشرى تكون لك أيها المؤمن التقي أيها الولي في الدنيا. وهذه البشرى في الدنيا لها صورتان: الصورة الأولى ثناء الناس عليه بالخير، كما في الحديث قيل للرسول عليه الصلاة والسلام: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. فثناء الناس على المؤمن التقي بالخير وذكره ونحو ذلك، هذا من عاجل بشراه في الدنيا. الصورة الثانية من البشرى في الدنيا الرؤية الصالحة، يراها أو ترى له. قال عليه الصلاة والسلام: إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤية الصالحة، يراها المسلم أو ترى له، رواه مسلم. النوع الثاني البشرى في الآخرة، وهي البشارة بالجنة، نسأل الله من فضله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال: هي في الدنيا الرؤية الصالحة، يراها العبد الصالح أو ترى له، وفي الآخرة الجنة. أخرجه الطبري في تفسيره، وسنده قابل للتحسين. إذن هذه أيها الإخوة يعني ثمرات، ذكرنا الآن أربع من الثمرات اليانعة لولاية الله تعالى. وأيضا كل ما يذكر كما أشرت من ثمرات الإيمان والعمل الصالح يصح أن يذكر هنا، لأن الولاية لا تكون إلا لمن آمن واتقى وعمل الصالحات. طيب المبحث الثالث الواجب نحو أولياء الله، ما واجبنا تجاه أولياء الله تعالى؟ الواجب في من اشتهر أمره بالإيمان والتقوى أن يوالى ويكرم ويوقر. نعم، وقولنا يوالى ويكرم ويوقر، لكن يحذر من طرفين مذمومين. الطرف الأول الجفاء والعداء، فالحذر الحذر من معاداة ولي الله أو إيذائه أو بغضه لأجل دينه وإيمانه. انتبه هذا القيد، يعني من عادى لي وليا، إذا كان العداء لأجل دينه وإيمانه، هذا من ناصب العداء لولي من أولياء الله فويل له، ثم ويل له من هذا الوعيد الرهيب والإعلان المهيب من الرب الرقيب. تأمل عظمة وفخامة هذا النص، قول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني أعلمته إعلان أني محارب له، ومن يطيق أن يحارب الله تعالى. فالحذر الحذر أن يعادي الإنسان وليا من أولياء الله. الطرف الثاني الغلو والإفراط، يعني نحذر من طرفين، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. كما أننا لا نجفو ولا نعادي، فكذلك في المقابل لا نغلو ونبالغ، وهذا أيضا مرتع وخيم ومزلق ذميم وقع فيه عدد من الناس والطوائف، وله صور متفاوتة لكن أشير إلى بعضها حتى تتضح الصورة، مثل اعتقاد بعض خصائص الربوبية فيهم، كمن يعتقد مثلا علم الغيب المطلق أو القدرة المطلقة، وهذا يقع عند بعض الغلاة من الصوفية والرافضة، وهذا شرك في الربوبية. أيضا من الغلو في من يدعى فيه الولاية أن تصرف له شيء من العبادة كالدعاء والنذر أو غير ذلك، وهذا شرك في العبادة. ومن الغلو اتخاذهم وسائط إلى الله، كيف يتخذ الولي أو وسائط من دون الله، وهذا أمر يعني مع بالغ الأسف موجود في العالم الإسلامي، له صور اتخاذ الأولياء وسائط إلى الله. مثلا من الصور أن يدعوهم ويطلب منهم قضاء الحاجات وكشف المهمات التي لا يقدر عليها إلا الله. يأتي مثلا يقول: يا سيدي يا ولي الله، اشف مريضي، اكشف كربتي، ارزقني ولدا، ونحو ذلك، فهذا شرك بالله في عبادته. من صور اتخاذهم وسائط أن يطلب من الولي الميت أو الغائب أن يدعو الله له أو أن يشفع له عند الله، فهذا إذا سأل ميتا أو حيا وهو بعيد عنه: يا سيدي فلان افعل كذا، وهو ميت أو بعيد، فهذا أيضا من الصور الشركية، فهذا من الصور الشركية، لأنه يعتقد في هذا الميت أو البعيد من صفات الربوبية كعلم الغيب وسماع الأصوات البعيدة. أيضا من الغلو التبرك بذواتهم، وهذا غير مشروع لأنه أمر محدث لم يفعله السلف مع سادات الأولياء. سادات الأولياء كبار الصحابة العشرة المبشرين بالجنة، الخلفاء الأربعة، لم يفعل الصحابة بهم ولا التابعون بهم ذلك، وهم خير القرون، وإنما فعله الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيقتصر على ذلك لأن غيره لا يبلغ مقامه. لا يمكن أن نلحق فلان بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان الصحابة ما ألحقوا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي فلا يصح إلحاق غيرهم ممن هو دونهم. طيب، إذن هذا المبحث يعني مهم وهو متعلق بالجملة الأولى، وهو أن نعلم الواجب نحن نحو أولياء الله، وكما قلنا الأصل في من اشتهر أمره بالإيمان والتقوى ويظن فيه نيل هذه المرتبة أن يوالى، أن يكرم، أن يوقر، أن يقدم، أن يقدر، ويحذر في هذا الباب من طرفين مذمومين: الطرف الأول الجفاء والعداء، وهذا منطوق الحديث، والطرف الثاني المقابل له وهو الغلو والإفراط. طيب، المبحث الرابع أسباب نيل محبة الله تعالى. قال جل وعلا في هذا الحديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا الحقيقة فيه إشارة إلى سبب من أسباب تحصيل محبة الله، ومحبة الله تعالى من الغايات التي يتنافس فيها المتنافسون ويحرص عليها المؤمنون. كون الله يحبك هذا شرف ومنزلة رفيعة. ما هي الأسباب الجالبة لمحبة الله؟ من أحسن من تكلم عليها فيما أعلم الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، فإنه تتبعها من النصوص ومما ظهر له وساق عشرة أسباب أذكرها ذكرا باختصار دون تعليق. الأول وهي أسباب نيل محبة الله تعالى: قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه. الثاني التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض لهذا الحديث. الثالث دواب ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال. الرابع إيثار محاب الله على محاب النفس عند غلبات الهوى، وهذه النقطة نقطة عظيمة ولها أمثلة من الواقع، لكن لا أريد أن أطيل بالاستطراد في ذلك. الخامس مطالعة القلب لأسمائه وصفاته وتقلبه في رياض هذه المعرفة. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. وهذا علم يا أخوان علم نفيس، أنصح نفسي وإخواني بأن يعني يجعل في جدوله نصيبا، يعني إما قراءة كتاب أو سماع درس أو حضور مجلس في دراسة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، وأثر هذا على القلب على السلوك وعلى الإيمان عظيم. السادس مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه، فإنها داعية إلى محبته. السابع انكسار القلب بكليته بين يدي الله، هذا المعنى معنى عظيم. الإنسان الانكسار، التذلل، التضرع، التمسكن بين يدي العزيز الجبار المتكبر، هذا المعنى له أثر، يحدث أثرا في القلب، وهو من أسباب نيل محبة الله تعالى. فإن الله عند المنكسرة قلوبهم كما قيل. الثامن الخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه، ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة، وهذا مقام عظيم. التاسع مجالسة المحبين الصادقين، فإن مجالسة أهل الإيمان والتقوى أهل محبة الله من أسباب نيل محبة الله. والعاشر مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبة ودخلوا على الحبيب، ونسأل الله أن يسلكنا في زمرتهم وأن يجعلنا من جملتهم بمنه وكرمه. طيب المبحث الخامس معنى قوله تعالى في الحديث فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده إلى آخر الحديث. هذه الجمل الحقيقة تكلم العلماء على معناها، وذلك لأن مذاهب الناس افترقت في تأويل هذه الكلمات، واشتط بهم ببعضهم يعني الانحراف في تأويلها ومعناها. علماء أهل السنة اتفقوا على إنكار مذهب الاتحادية الذين يقولون بوحدة الوجود. مذهبهم يقول ماذا؟ أن الله عز وجل اتحد بمخلوقاته، حل بمخلوقاته، يعتقدون أن وجود الكائنات هو عين وجود الله، ويستدلون بهذا الحديث، فأن الله حل في المخلوق فصار الله سمع الله سمع فلان وبصره بصر فلان إلى آخره. لا شك أن هذا المذهب باطن منكر، واتفقت كلمة علماء أهل السنة على إنكار هذا القول وهذا المذهب. طيب معنى هذه الجملة وحاصل ما ذكروه، لن يعني نسوق لا أقوال ولا مناقشات، ويعني استطرد بعض الشراح في ذلك كالحافظ بن حجر في فتح الباري وغيره، لكن خلاصة ما يمكن وحاصل ما ذكروه في معنى أن يقال كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها، معنى هذه الكلمات أن الله تعالى يسدد هذا العبد ويوفقه في سمعه في بصره في يده في رجله، وأن العبد إذا اجتهد في عبادة ربه والتقرب إليه بالفرائض والنوافل وعمارة القلب بتعظيم الله ومحبته وخشيته قربه ربه ورقاه من درجة الإيمان إلى درجة الإحسان، وأسبغ عليه منصب الولاية صار وليا من أولياء الله، فيتجرد القلب للرب، فالأعضاء لأن القلب هو ملك الأعضاء كما مر علينا أو كما مر في الحديث الرابع إشارة إلى هذا المعنى، ألا وإن في جسدي مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذا يعني تمحض القلب للرب الأعضاء تنقاد، لأن الأعضاء جنود والقلب هو الملك، فإذا تمحض القلب للرب تعالى تطاوعت الأعضاء لهذا القلب وصارت ما تتحرك إلا بالله ولله، تسدد السمع يسدد لا يسمع إلا الخير والذكر، والبصر يسدد ما يرى إلا الخير والبر، والحركة الجوارح اليد والرجل وهكذا. فإذا هذا باختصار هو معنى قوله تعالى في هذا الحديث كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخره. طيب، المبحث السادس والأخير وبه نختم، تقديم الواجب على النفل. دل قوله تعالى في هذا الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. استنبط العلماء من هذه الجملة فائدة وقاعدة، أن جنس الفرائض أفضل من النوافل، جنس الفرائض أفضل من النوافل، وأن الفريضة مقدمة على النافلة عند التزاحم. نعم، هذا أصل عظيم يا أخوان، ينبغي أن يكون حاضرا عندنا عند تزاحم الأعمال. أو ولهذا من الخطأ أن تقدم النافلة على الفريضة. يعني أضرب لذلك مثلا مما يقع فيه بعض الناس، تجد بعض الناس مثلا يشتغل بحفظ القرآن وهو مقصر في تعلم ما يجب عليه، تجد عنده أخطاء في العقيدة، عنده جهل في أمور التوحيد، عنده جهل في مسائل الطهارة والصلاة، لا يتوجه إلى هذا، يتوجه إلى حلقة لحفظ القرآن. هنا قدم النافلة على الفرض. الصواب أن يقدم الواجب على النافلة، لأن حفظ القرآن فضيلة، لا شك أنه فضيلة ومنقبة ونحث الجميع المسلمين عليه، لكنه ليس واجبا، حفظ القرآن كله ليس واجبا على المكلف. الواجب على المكلف أن يحفظ الفاتحة التي يقيم بها صلاته. أما تعلم ما يجب عليه تعلمه فهذا واجب. فلهذا ينبغي التنبيه، يعني خاصة المسلمين الذين في دول الغرب مثلا أو الأقطار التي يقل فيها العلم، تجد من باب الخير والعاطفة وأنه يتوجه مثلا يحفظ القرآن، بينما هناك ما هو أولى وهو مقدم في تعلم ما يجب عليه أن يتعلمه. طيب، وعلى كل، الفقه في باب تفاضل الأعمال هذا الحقيقة علم عزيز وجليل ونافع للإنسان، وهو من ثمرات طلب العلم أن الإنسان يميز مراتب الأعمال، يقدم الفاضل على المفضول، يقدم الواجب على المسنون، يقدم مثلا النفع، ما نفعه متعدي ما نفعه قاصر، وهكذا لا يكون عنده خلل في قضية مراتب الأعمال والإخلال بها. لعلنا نكتفي بهذا القدر. وكما رأيتم هذا الحديث حديث جليل عظيم، وقد تناولناه من خلال هذه المباحث، ونسأل الله للجميع التوفيق، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن ينفعنا وأن يجعلنا من أولياء الله المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن يرزقنا البشارات التي تسرنا في الدنيا وفي الآخرة، إنه سميع مجيب. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.